الذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم ويتفقهوا في دينهم. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. أما بعد، فقد انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث عن مقدمات لا بد من الحديث فيها، وهي مقدمات نحوية، وقد أوجزنا الكلام فيها إيجازا شديدا، ذلك أن لو أطلنا الحديث فيها لأخذنا وقتا طويلا. نحن بحاجة إلى معرفة قواعد هذا العلم أكثر من هذه المقدمات، وإن كانت يعني الذي ذكرناه لعله من باب قولهم يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق، وهو إن شاء الله قلادة جميلة، ونحن قد قلنا فيها ما نحسبه كافيا نوعا ما، وإن كان هناك بعض الأشياء كنا يعني نحتاج إلى التوسع فيها، لكن فيما قلناه إن شاء الله بركة وخير. ثم شرعنا بعد ذلك في الحديث عن الكلمة أو عن أنواع الكلمة، وكان من الأشياء التي ذكرناها أن هناك تفريقا بين خمسة أمور: اللفظ والكلمة، اللفظ والقول لأنهما أعم من غيرهما، واللفظ أعم من القول، اللفظ والقول والكلمة والكلام والكلم. وهذه قد انتهينا منها في لقائنا الماضي، وآخر ما تحدثنا عنه هو أن الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام الكثير، يراد بها الكلام الكثير. الكلمة لفظ كلمة قد يراد منها كلام الكثير، وكما ذكرنا لكم في قول الله سبحانه وتعالى: قال ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها، يعني كل هذا الكلام كلمة هو قائله، يعني لفظ مقول. هذا القول لا ينفعه، ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، هذا لا ينفعه، وإنما الذي ينفعه وما قدم من عمل. أما الرجوع فهذا مستحيل، لا يرجع بعد أن بعثه الله سبحانه وتعالى، وبعد أن ترك له مدة ليتوب وليستغفر وليؤمن لم يحصل هذا. أيضا من يعني مما يتبع ذلك حتى نصل بين المحاضرتين، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. هذا طبعا بيت كامل من الشعر وليس كلمة واحدة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عبر عنه بكلمة. فإذا الكلمة قد تطلق ويراد منها الكلام الكثير، وكما ذكرت لكم أيضا في اللقاء الماضي إنك تقول: قام فلان في المسجد وألقى كلمة نافعة، هو لا شك لم يدخل وقال السلام ثم خرج، وإنما قال كلاما كثيرا. فالكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام، الكلمة قد تطلق ويراد بها الكلام، لكن الأصل في اصطلاح النحويين أن الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد وضع لمعنى، وضع لمعنى، يعني لا بد أن يكون موضوعا متعارفا عليه، وأن يكون حتى قال بعضهم إن المقصود بقوله وضع أنه مما يوافق كلام العرب وسنن العرب حتى يكون موضوعا. وبعضهم يقول لا، تواطؤوا عليه واصطلحوا عليه، اصطلحوا على أن هذا اللفظ يعني هذا الشيء، كلمة كتاب تعني هذا الكتاب مثلا، كلمة قلم تعني القلم. لكن وبعضهم يرى يقول لا، كلمة وضع لمعنى يعني أنه يدل على أنه موافق لسنن كلام العرب، لسنن كلام العرب. ثم نعود بعد هذا إلى أنواع، إلى ذكر أنواع الكلمة. أنواع الكلام بارك الله في الجميع ثلاثة، أو أنواع الكلمة ثلاثة، أو أنواع الكلم ثلاثة. ما هو التقسيم؟ ما التقسيم الأصح؟ أن نقسم الكلمة أم نقسم الكلام أم نقسم الكلم؟ ما رأيكم؟ الكلمة، الكلمة أولى من أن نقول ينقسم الكلام ثلاثة أقسام، وأولى من أن نقول ينقسم الكلم ثلاثة أقسام. تنقسم الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، وأنا معكم في هذا، هذا أولى. لكن بعض النحويين يقول ينقسم الكلام ثلاثة أقسام، وبعض النحويين يقول ينقسم الكلم ثلاثة أقسام. لكن الأولى هو ما فعله صاحب الأج الرومية، وهو أنه قال أنواع الكلمة أو أقسام الكلمة ثلاثة. أقسام الكلمة ثلاثة، هي الاسم والفعل والحرف. وهنا يجينا سؤال: لماذا كانت ثلاثة ولم تكن اثنتين مثلا، أو كانت أربعة أو كانت عشرة أو كانت مليون؟ ليش؟ ليش ثلاث بس؟ والجواب عن هذا أن يقال: الكلمة إما أن يكون لها معنى في نفسها أو لا يكون، إما أن يكون لها معنى في ذاتها أو لا يكون. فإن لم يكن لها معنى في ذاتها بل فيما تدخل عليه فهي الحرف. صار عندنا نوع اثنين. الكلمة التي، النوع الثاني، الكلمة التي لها معنى في نفسها أو في ذاتها، هل هذا المعنى مقترن بالزمان أم غير مقترن بالزمان؟ فإن كان مقترنا بالزمان فهو الفعل، وإن لم يكن مقترنا بالزمان فهو الاسم. نمثل: الاسم مثل سقف، أرض، كتاب، قلم، جهاز، كرسي، ثوب، جدار، هذه أسماء. هل فيها دلالة على الزمان؟ قولوا نعم أو لا. فيها دلالة على الزمان؟ ليس فيها دلالة على الزمان. سؤال: هل معناها في ذاتها بمجرد ما نطقت هذه الكلمة فهمت هذا المعنى، أو فيما دخلت عليه؟ في ذاتها، لكنه غير مقترن بالزمان، يكون اسما. فإذا قلت حضر، غاب، نام، يستيقظ، استيقظ، قم، اجلس، اذهب، كلمات أو لا؟ كلمات. لها معنى في نفسها أم ليس لها معنى في نفسها؟ قولوا نعم، لها معنى في نفسها. هل هذا المعنى الموجود فيها يقترن بالزمن؟ قام، يقوم الآن، قم بعد قليل، أو قم غدا، لها دلالة على الزمان، إذن هذا الفعل. إذا قلت في، في إيش؟ فيما. إن، إن إيش؟ إن محمدا مجتهد، إن عبد الله غائب، لم أسافر، لا. حين تقول لم لا يظهر لها معنى، لكن لما تقول لم أسافر صار لها معنى. لم أكتب، لم أنام، لم أضرب زيدا، صار لها معنى. ليس معناها في نفسها، صحيح أن معناها النفي، لكنه لا يظهر النفي إلا فيما تدخل عليه. فالكلمة التي لا يظهر معناها إلا بسبب ما دخلت عليه هذه حرف، والكلمة التي معنى لها معنى في ذاتها هذه اسم، والكلمة التي لها معنى في ذاتها ولكنه مقترن بالزمن أو لها دلالة على الزمن هذه فعل. ولأجل هذا قالوا: الكلام لا يخرج عن واحدة من هذه الكلمة لا تخرج عن واحدة من هذه الأنواع، عن نوع واحد من هذه الأنواع. ولا تكون الكلمة اسما وفعلا، ولا تكون الكلمة اسما وحرفا، ولا تكون حرفا وفعلا، ولا حرفا واسما أبدا. كل شيء مستقل بنفسه، كل شيء مستقل بنفسه. أول ما يتحدث عنه في هذا الباب هو الاسم، والاسم طبعا تعريفه الذي قلناه قبل قليل، هو ما يدل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان، ما يدل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمان. والاسم له أمثلة كثيرة جدا، لكن هناك دلالات تدلنا على الاسم، علامات يعرف بها الاسم، يستقل بوجود واحدة من هذه العلامات. العلامات كثيرة، حتى بعضهم أوصلها 10 علامات، ولكننا سنذكر هذه العلامات 10 إن شاء الله، سنذكرها ونركز على 4 منها، لأنها أظهر شيء، أظهر شيء تعرف به الأسماء 4. ذكر ابن مالك في ألفيته 5 علامات من علامات الأسماء، فقال: بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل. معنى كلامه: يتميز الاسم بواحدة من هذه العلامات 5، وهي إما الجر وإما التنوين وإما النداء وإما دخول أل وإما الإسناد. الإسناد قد يكون صعبا نوعا ما، فلا يعني لن نتبينه الآن، لكن يمكن نأخر شوي. فنبدأ بالجر: إذا وجدت الكلمة مجرورة فاعلم الناس، ليس المقصود دخول حرف الجر. ليش؟ لأن حرف الجر قد يدخل على غير الأسماء، حرف الجر قد يدخل على غير الأسماء في ظاهر اللفظ، في ظاهر اللفظ، لكن المقصود أن تكون الكلمة مجرورة. فإذا وجدت علامة الجر على الكلمة فاعلم أنها اسم، لأن الفعل لا يكون مجرورا والحرف لا يكون مجرورا، وإنما الجر خاص بالأسماء. طيب، إذا قلت: مررت برجل، رجل هذه جاءت مجرورة بالباء، وهذه علامة الجر موجودة عليها، فدلنا على أن كلمة رجل اسم، وهذه هي العلامة الأولى. تنبيه الذي ذكرته قبل قليل، إنه ليس المقصود بالجر دخول حرف الجر. لما؟ قال: لأن حرف الجر قد يدخل في اللفظ على شيء آخر غير الاسم، يعني قد يدخل على الفعل وقد يدخل على الحرف. مثال: عجبت من أن حضرت، من حرف جر، وأن حرف ناصب أو حرف مصدري، عجبت من أن حضرت. طيب كيف أستطيع أن أفرق؟ قال: أن تكون الكلمة مجرورة. إذا كانت الكلمة مجرورة بحرف الجر فأعلم أنها، أن هذه الكلمة اسم. طيب، ما الذي سوغ دخول حرف الجر على أن هنا؟ الذي سوغ دخول حرف الجر على أن هنا على أن، لأن أن هذه تؤول مع ما بعدها بمصدر، والمصدر تؤول، وتقديره: عجبت من حضورك، عجبت من حضورك. فأن وحضر تؤولان فتصيران مصدرا، ويصير هذا المصدر مجرورا بالباء، بمن، يصير هذا المصدر مجرورا بمن. طيب، هذا هي العلامة الأولى وهي الجر، وقد عرفنا أن المقصود بالجر أن تكون الكلمة مجرورة، تكون الكلمة مجرورة. الثانية هي التنوين، والتنوين هذا علامة قوية جدا، لأنها لا تلحق الأسماء ولا تلحق، عفوا، لا تلحق الأفعال ولا تلحق الحروف، ما في تنوين في الحروف ولا يوجد تنوين في الأفعال، بل التنوين خاص بالأسماء: رجل، رجلا، رجل، هذا رجل مجتهد، وقابلت رجلا مجتهدا، ومررت برجل مجتهد. وجود هذا التنوين في الكلمة دليل على أنها اسم. هناك كلمات ما عرفت أنها أسماء إلا بالتنوين، مثل صح. صح هذه ظاهرها أنها فعل، لأنها بمعنى إيش؟ أسكت أسكت، معناها أسكت صح. لكنهم يقولون صهن فينونونه، فتبين بالتنوين أنها اسم، لكن معناها معنى الفعل. ولو ما دام تنونت اصرفها لباب الأسماء، لأن الأفعال لا تنون. فماذا نسمي هذه؟ نسميها اسم فعل أمر. يعني بدل ما تذكر تقول له اسكت، تكنيت بشيء آخر وهو كلمة صح. صح لولا تنوينها لما عرفنا أنها اسم. هذا النوع الأول، بل النوع الأول هو الجر، والنوع الثاني هو التنوين. طبعا يطيلون الكلام في التنوين، أولا يعرفون فيقولون هو نون ساكنة تلحق الآخر لفظا لا خطا، نون ساكنة تلحق الآخر لفظا في اللفظ بس لا خطا. يعني لما تقول رجل ما تكتب بعدها بعد اللام نون، لا تكتب تنوين بس رجل. المهم هذا هو التنوين، هذا تعريفه. ويذكرون أنواعه، له ستة أنواع، أربعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما. يقولون فيه تنوين التمكين، وفي تنوين التنكير، وفي تنوين المقابلة، وفي تنوين العوض. ثم يقولون بعد هذا فيه تنوين يسمونه تنوين الترنم وتنوين الغالي. هذا تنوين الترنم والغالي الصحيح أنها ليست مما يخص الاسم، لأنها قد وردت في الأفعال وقد وردت في الحروف، فهذه لا تهمنا، وهذه خاصة بالشعر بالمناسبة. تنوين الترنم والتنوين الغالي هذه خاصة بالشعر. طيب ما الذي يخصنا؟ هو تنوين التمكين. وش هو تنوين التمكين؟ هو اللاحق للأسماء المعربة المنصرفة، مثل كلمة أسد. هذا أسد قوي، أسد. هذا أسد معربة ومنصرفة، يعني ليست ممنوعة من الصرف. أما التنوين الثاني فهو تنوين التنكير. تنوين التنكير هذا يلحق بعض الأسماء المبنية، كالكلام الذي ذكرته لكم قبل قليل في كلمة صه، بأنه يقال فيها صهن، وفي مه يقال فيها مهن، ويسمى هذا التنوين بتنوين التنكير. النوع الثالث هو تنوين المقابلة، وهذا يخص جمع المؤنث السالم. يعني أي جمع مؤنث سالم منون، التنوين الموجود فيه يسمى بتنوين المقابلة. إيش معنى مقابلة؟ أنه في مقابلة النون في جمع المذكر السالم، أن تقول مسلمون فتأتي بالنون، ثم تقول مسلمات عسى ربه أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. هذا التنوين الموجود يسمى تنوين المقابلة. الأخير هو تنوين التعويض أو تنوين العوض، وهذا إما تنوين عوض عن حرف، وإما تنوين عوض عن كلمة، وإما تنوين عوض عن جملة. نمثل: تنوين العوض عن حرف في نحو قول الله سبحانه وتعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش. هذه أصلها غواشي، غواشي، ثم تسكن الياء ثم تحذف ويعوض عنها بالتنوين. ومثله قوله تعالى: والفجر وليال، أصلها ليالي أو ليالي، ثم تحذف الحركة وتسكن الياء وتحذف الياء ويأتي التنوين عوضا عنها. هذا تنوين عوض عن حرف. التنوين العوض عن كلمة يأتي في ثلاث كلمات، في ثلاث كلمات هي: كل وبعض وأي، كل وبعض وأي. قال الله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. من يستطيع أن يقدر لي ما نابت عنه، ما ناب عنه التنوين في هذه الآية الكريمة؟ أيا نقرأ الآية: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى. هذا حذف اسم وناب عنه التنوين، من يقدر هذا الاسم المحذوف؟ نعم، إيه، كلمة واحدة، كلمة واحدة حذفت وناب عنها التنوين. تقديره كيف تتصورون المعنى؟ قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، كيف تقدرونه؟ تفضل يا عبد الله.
أي اسم،
أي اسم، بارك الله فيك،
تدعونه
فله أي الأسماء. اسم، أهم شيء كلمة اسم هذه. نعم، جزاك الله خيرا
وجزاك
وأحسن إليك وإلى السامعين. أي اسم، نعم، فاسم حذفت وناب عنها التنوين. كذلك في كلمة بعض، قال الله سبحانه وتعالى: بعضكم من بعض، تقديره والله أعلم بعضكم من بعضكم. كذلك قد يأتي التنوين عوضا عن كلمة مع كلمة كل، قال الله سبحانه وتعالى: إنا كل فيها، إنا كل فيها، تقديره والله أعلم إنا كلنا، إنا كلنا فيها. ثم حذفتنا هذه وهي اسم، وحل مكانها التنوين، حل مكانها التنوين. بقي تنوين العوض عن جملة، هذا يقع في كلمتين فقط، هما إذ وإذا. إذ وإذا، قال الله سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نسفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت؟ ليوم الفصل. ويل يوم إذ للمكذبين، أصلها ويل يوم إذ. قدروا للجملة، هل تستطيع يا شيخ عبد الحميد؟ ويل يوم إذ للمكذبين، بعد أن تستعرض الآيات التي قبلها تستطيع أن تقدر الجملة هنا. يوم إذ إيش؟ ماذا؟
يوم القيامة.
يوم إذ تقوم، تقوم القيامة. ويل يوم إذ تقوم القيامة، فحذفت تقوم القيامة وهي جملة، وحل محلها التنوين. يوم إذ تقوم القيامة، يوم إذ تقوم، لأن عندنا إذ وعندنا تنوين عليها، التنوين ناب عن جملة، هذه في إذ. أما في إذا فنحن قول الله سبحانه وتعالى: وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. وإذا، إذا هذه فيها تنوين، وهو عوض عن جملة، وتأويله والله أعلم: وإذا حصل ذلك لا يلبثون خلافك إلا قليلا. فحصل ذلك، هذه جملة حذفت وحل التنوين ومحلها. طبعا الكلام في التنوين طويل، لكن أوجزت لكم. فإذا عندنا الجر والتنوين والنداء. العلامة الثالثة من علامات الأسماء هي أن تصلح الكلمة للنداء. فإذا صلحت الكلمة للنداء فاعلم أنها اسم، فاعلم أنها اسم. وإذا لم تصلح فإنها ليست اسما. لكن يطرأ عندنا مشكلة، وهي أننا وجدنا أن حرف النداء وهو ياء داخل أحيانا على غير الأسماء، فكيف تقول إنه علامة للأسماء ثم يدخل على غيرها؟ وذلك في نحو قول الله سبحانه وتعالى: قال يا ليت قومي يعلمون. يا ليت، فيا هذه دخلت على ليت، وليت ليست من الأسماء وإنما هي حرف من أخواتنا. فما الجواب عن هذا؟ تعلم؟
علّه شيخ شاذة عن القاعدة الأساسية.
لا، ليست شاذة، ورحمك الله وبارك فيك. هذا موجود في كلام العرب كثير، بل ورد داخلة على الفعل في قراءة من قرأ قول الله سبحانه وتعالى: ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. ألا يسجدوا، وردت ألا يا بحرف النداء، أسجدوا، دخلت على حرف على الفعل. الجواب عن هذا بارك الله فيكم أن يقال: يا لا، يعني لهذه المسألة توجيهان. أن تكتفي بواحد من هذين التوجيه. إما أن نقول يا هذه ليست للنداء وإنما هي للتنبيه، وحرف التنبيه يدخل على الأفعال وعلى الأسماء وعلى الحروف ما في مشكلة، ليست للنداء وإنما هي للتنبيه. وإما أن نقول لا بل هي للنداء. طيب كيف تدخل على غير الأسماء؟ قال المنادى مقدر، المنادى ليس مذكورا في اللفظ وإنما هو مقدر. يا سامعون ليت قومي يعلمون، يا سامعون ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فإذا دخول يا النداء، دخول يا النداء على غير الأسماء في نحو قوله تعالى، في نحو قول الله تعالى ألا قال يا ليت قومي يعلمون، هذا يجاب عنه بأن نقول يا هذه ليست للنداء، تكون حرف تنبيه وحروف التنبيه تدخل على الأسماء وعلى غيرها. وإما أن نقول لا بل يا هنا للنداء ولكن المنادى مقدر، والتقدير يا سامعون ليت قومي يعني ويا قوم اسجدوا، ألا يا قوم اسجدوا لله الذي يخرج الخبأ. هذا واضح. ننتقل إلى غيره. العلامة الأولى الجر، والثانية التنوين، والثالثة النداء، والرابعة دخول أل. أي كلمة تقبل دخول أل عليها فهي اسم. أل هذه متنوعة طبعا، قد تكون جنسية، قد تكون تعريفية، قد تكون للاستغراق، قد تكون أشياء كثيرة جدا. أي كلمة تقبل دخول أل عليها فاعلم أنها اسم، لأن الحروف لا تقبل دخول أل عليها. لا تقول الإن ولا الفي ولا ألن ولا ألم، ما تقول. والأفعال لا تدخل عليها، الضرب ولا اليضرب، هذه ما تدخل عليها، خاص. هذه علامة خاصة بالأسماء مهما كان نوع أل، إلا واحدة فقط من أنواع أل فإنه يجوز دخولها على الأفعال المضارعة في الشعر، الأفعال المضارعة في الشعر، وهي أل التي هي في حقيقتها اسم موصول، يعني بمعنى الذي. أما بقية أنواع أل فلا يجوز دخول أل عليها. ما شاهده؟ شاهد أل التي دخلت على الفعل المضارع في الشعر، شاهده قول الشاعر ما أنت بالحكم أل ترضى، أل ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل. ترضى هذا فعل مضارع وقد دخلت عليه أل، لكن أل هذه اسم موصول وأصلها يعني تقديرها الذي ترضى حكومته، ما أنت بالحكم الذي ترضى حكومته. طبعا لكن الكلام شعر، ولو قال الذي انكسر البيت فأتى بكلمة أل، ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته، ما أنت بالحكم أل ترضى حكومته. بالجر والتنوين والندى وأل ومسند. الإسناد بارك الله فيكم في أصل اللغة بمعنى الإمالة، تقول أسندت الخشبة إلى الجدار بمعنى أملتها إليه، هذا أصل معنى الإسناد في اللغة. أما الإسناد في الصلاح النحويين فالمقصود به الحديث عن الشيء. كيف هذا؟ الحديث عن الشيء أن تسند إلى عبد الحميد أنه فعل فعلا ما، تقول قام عبد الحميد، جلس عبد الحميد، كتب عبد الحميد، حاور عبد الحميد، معنى أني أسندت هذا الفعل إليه، تحدثت عنه به، تحدثت عنه به، هذا هو الإسناد. إذا وجدت كلمة يا شيخ مسندا إليها يعني متحدثا عنها فاعلم أنها اسم. هذه العلامة قوية جدا وتنفعنا في الضمائر، لأن الضمائر هذه ظاهرها أنها ليست أسماء، ظاهرها أنها ليست أسماء. ليش؟ لأن لا تقبل جر ولا تنوين ولا نداء ولا تدخل عليها أل، ولم تعرف اسميتها إلا بهذه العلامة وهي علامة الإسناد. إذا قلت كتبت، التاء هذه ظاهرها أنها حرف وليست اسما، لكن لما أسندت الكتابة إلى نفسك تبين أن التاء هذه ضمير، وأن الضمائر طبعا الضمائر أسماء، الضمائر أسماء. أظن كلامي واضح ولا لا؟ طيب هذه خمس علامات، خمس علامات: الجر والتنوين والندى وال والإسناد. العلامة السادسة والسابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة نقولها ولا نسكت؟ واحد، التثنية. ما وجدته يقبل التثنية فهو اسم. الجمع، ما وجدته يقبل الجمع فهو اسم. التصغير، ما وجدته يقبل التصغير فهو اسم. النسب، ما وجدته يقبل النسب فهو اسم. نسب تعرفونه؟ مثل كلمة عرب تقول فيها عربي، ترك تقول فيها تركي، يونان تقول يوناني، وهكذا. هذا المقصود بالنسب. بقي واحدة هي الإضافة. إذا وجدت الكلمة تقبل أن تكون مضافا، مضافة إلى غيرها، فاعلم الناس، لأن الأفعال لا تضاف إلى غيرها، ما تضاف إلى غيرها. الكلمة التي تقبل أن تكون مضافة هي اسم. أعيد هذه الخمس العلامات بسرعة: التثنية والجمع والتصغير والنسب والإضافة. هذه خمس علامات، عشر علامات تعرف بها الأسماء: الجر والتنوين والندى وال والإسناد والتثنية والجمع والتصغير والنسب والإضافة. هذه علامات تعرف بها الأسماء. وما جاء الحمد لله، عرفنا الآن ثلث الكلام، استطعنا أن نعرف ثلث الكلام. بقي عندنا ثلثان. الثلث الثاني هو الفعل. طيب، أقول أنواع الكلمة انتهينا من الاسم، وبقينا في الفعل والحرف. الاسم كما ذكرنا قبل قليل، الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها ولم يقترن بزمن، لما ذكرنا في تعريفها. ثم ذكرنا العلامات، هذه العلامات الأربع أنا ذكرتها لكم قبل قليل، وهي الجر، وهو الخفض، يعبر عنه الكوفيون بالخفض، ويعبر عنه البصريون بالجر، والمعنى واحد. ثم التنوين، ثم دخول الألف واللام، ثم دخول حرف الجر عليها. هذا علامات الاسم. ثم بعد هذا أمثلته، طبعا الأمثلة كثيرة، مثل كلمة محمد أو فاطمة، هذه أسماء أعلام، ومثل كلمة فيل هذه حيوانات، ومثل كلمة قطن هذه جمادات، وهكذا. هذه طبعا أمثلة، ونحن في أثناء كلامنا قد مثلنا بما فيه الكفاية. بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن الفعل. الفعل تعريفه ذكرنا لما قسمنا لكم الكلام أو الكلمة، قلنا إن الكلام لا يخلو إما أن يدل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن فهو الاسم، وإما أن يكون الكلمة التي تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمن فهي الفعل، وإما أن تكون الكلمة لا تدل على معنى في نفسها فهي حينئذ الحرف. أما الكلمة التي تدل على معنى في نفسها مقترنة بالزمن فهي الفعل. وقبل أن نبدأ في تفريعات الفعل، لابد أن نعرف علامات الفعل. ما هي العلامات التي يعرف بها الفعل؟ يعرف بها أن هذه الكلمة فعل. تعرف الكلمة بأنها فعل إذا قبلت واحدة من هذه العلامات. العلامة الأولى هي الدلالة على الطلب، فإذا دلت الكلمة على الطلب وجاز دخول نون التوكيد عليها فهي فعل أمر. إذا دلت الكلمة على الطلب وجاز في الوقت نفسه دخول نون التوكيد عليها فهي فعل أمر. مثلا اجلس، هذه تدل على الطلب، وفي الوقت نفسه تقبل نون التوكيد فتقول اجلسنا اجلسنا، تقول هذه تقبل نون التوكيد وهي في الوقت نفسه تدل على الطلب، أنا أطلب منك الجلوس ويمكن أن أؤكدها. أيضا من العلامات أيضا قبول التاء، والتاء قسمان، إما تاء التأنيث الساكنة وإما تاء الفاعل. تاء التأنيث الساكنة مثل كتبت وضربت وشربت وأتت ونامت واستيقظت، هذه التاء التأنيث الساكنة، انتبه بارك الله فيه، وليست المتحركة، لأن المتحركة هذه تلحق الأسماء وتلحق الحروف، المتحركة تلحق الأسماء مثل فاطمة، وتلحق الحروف مثل ربت وثمت ثمت ثمت، وليس ثمت ثمت هذا اسم لأنه ظرف. فالمتحركة المتحركة ليست المقصودة بل الساكنة، تاء التأنيث الساكنة. اثنين، تاء التأنيث الثاني هو تاء الفاعل. تاء الفاعل هي تاء المتكلم أو تاء المخاطب أو تاء المخاطبة، تقول كتبت وتقول كتبت وتقول كتبتي. كتبت أنت مخاطب، وكتبت أنا، وكتبت أنت مخاطبة. إذن قد تكون التاء هذه للمتكلم، قد تكون للمخاطب، وقد تكون للمخاطبة. كتبت وكتبت وكتبتي. بالمناسبة التاء بنوعيها تاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل، تختص بالفعل الماضي، لا تدخل إلا على الفعل الماضي. تاء التأنيث الساكنة وتاء التأنيث الساكنة وتاء الفاعل تختصان بالفعل الماضي. من العلامات التي تختص بالدخول على الأفعال السين، سأقوم، سأشرب، سنسافر، ستلعب، هذه خاصة بالفعل المضارع، ولم، وهذه خاصة بالفعل المضارع، ولن، وهذه خاصة بالفعل المضارع، وقد، وهذه تدخل على الفعل الماضي وتدخل على الفعل المضارع. قد جاء محمد، هذه للتحقيق. قد يجيء محمد، هذه للتقريب أو للتقليل. لكنها أعني قد الداخل على الفعل المضارع قد تكون للتحقيق لكنه قليل، ومنه قول الله سبحانه وتعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا. قد يعلم الله، الله سبحانه وتعالى يعلم ولا شك، فهي للتحقيق حتى لو دخلت على الفعل المضارع، لكن استعمالها للتحقيق قليل، استعمالها للتحقيق قليل، وليس الكثير هذا، ليس الكثير أن تستعمل للتحقيق، وإنما هو قليل مع الفعل المضارع. أما مع الفعل المضارع الماضي فإنها لا تكون إلا للتحقيق، هذه قد. من علامات الأفعال نون التوكيد، نون التوكيد، ونون التوكيد هذه تلحق الفعل المضارع وتلحق فعل الأمر، ولا تلحق الأسماء ولا تلحق الحروف. نون التوكيد، قال الله سبحانه وتعالى على لسان امرأة العزيز ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونن من الصاغرين. يسجنن هذه توكيد، نون توكيد ثقيلة، المشددة يسمونها نون التوكيد الثقيلة، وليكونن هذه نون توكيد خفيفة، نون توكيد خفيفة، وهل دخلت على الفعل المضارع. أما فعل الأمر يا شيخ فنحو اضربن واكتبن واذهبن وارجعن، ولا أحفظ لها شاهدا من القرآن الكريم ولا من غيره، ما أنا لا أحفظ، وقد يكون موجودا، لكن نون التوكيد تدخل على الفعل المضارع وعلى فعل الأمر. أما دخولها على الفعل الماضي فلا يكون إلا في الشعر، لا يكون إلا في الشعر، وهو قليل جدا. أعني دخول نون التوكيد على الفعل الماضي، الفعل الماضي دخولها عليه قليل جدا، ولا يكون إلا في الشعر خاصة، ما يكون في غير الشعر. بتاء فعلت، يعني تاء الفاعل، وأتت يعني التأنيث الساكنة، ويا افعلي هذه علامة جديدة لم نتحدث عنها، وهي ياء المخاطبة. ياء المخاطبة هذه خاصة بفعل الأمر، وتجيء أحيانا في الفعل المضارع، أما دخولها على فعل الأمر فنحو قول الله سبحانه وتعالى فكلي واشربي وقري عينا. فكلي واشربي وقري، الياء الموجودة فيها هذه ياء المخاطبة. وأما دخولها على الفعل المضارع فنحو قولك أنت تكتبين وتذهبين وتسافرين وترجعين إلى آخره. فإذا هذه خاصة بالفعل المضارع وبفعل الأمر، كثيرة طبعا في فعل الأمر لكونه يوجه دائما للمخاطب، اكتبي واذهبي، هذه اسمها ياء المخاطبة تنبيه. قال الله سبحانه وتعالى قالت امرأة عمران، قالت امرأة عمران، نحن نقول هذه تأنيث، هذه التاء نحن نقول تاء التأنيث الساكنة هي التي تلحق الفعل، فلماذا تحركت التاء هنا؟ لماذا تحركت التاء هنا؟ تفضل.
أقول الشيخ لأن العرب أقصد أنه لا يجتمع ساكنين، ساكنان.
ممتاز، ساكنان يعني، نعم
ساكنان. الآن
السبب في اجتماع الساكنين
نعم.
يعني حركت يسمونه للتخلص من التقاء الساكنين
نعم.
للتخلص من التقاء الساكنين، وإلا حقها أصلا هي قالت، لو وقفت على قالت ستكون ساكنة، لكن لأنك وصلتها بامرأة عمران الميم ساكنة والتاء ساكنة، لا بد أن تخلص من الساكنين، لأنه لا يمكن اجتماع الساكنين إلا في موضع سأذكره بعد قليل، وهو أن يكون الحرف الذي الساكن الأول مدا، إذا كان مد ما في معنى، ولا الضالين، اللام ساكنة والألف ساكنة ما في معنى أن يجتمع. تأمروني أعبد، تأمروني، اجتماع ساكنين ما في معنى ما دام حرف مد. عفوا، الواو تأمروا، الواو ساكنة والنون المشددة، الحرف المشدد عبارة عن حرفين، الحرف الأول منهما ساكنة، فاجتماع الساكنين ما في مانع إذا كان حرف مد، إذا كان حرف مد. نعود إلى موضوعنا، علامات الفعل التي يعرف بها لم ولن وقد والسين وسوف، هذه سوف ما تحدثنا عنها أيضا، سوف أستغفر لكم ربي، سوف أستغفر دخلت على الفعل المضارع، السين وسوف ولم ولن خاصة بالفعل المضارع، قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع، نون التوكيد تدخل على المضارع تدخل على الأمر، التاء بنوعيها تاء الفاعل تدخل على الماضي فقط، تاء التأنيث الساكنة تدخل على الماضي فقط، نون التوكيد ذكرناها، هذه علامات الأفعال، هذه علامات الأفعال. بعد هذا بارك الله فيكم نقول عندنا علامات الأسماء انتهينا منها، علامات الأفعال انتهينا منها، بقي الحرف، والحرف بلا علامة، ليس له علامة، لكنك تجرب عليه، إذا جاءت كلمة ما تدري ما نوعها، اسم أو فعل، جرب عليها اسم أو فعل أو حرف، إن عرفت بعلامة من التي سبق أن ذكرناها أنها اسم فاجعلها في باب الأسماء، أو عرفت أنها من الأفعال فاجعلها من باب الأفعال، لكن إذا ما فيها علامة فجرب عليها علامات الأسماء، فإن قبلت فهي اسم، وإن لم تقبل فجرب عليها علامات الأفعال، فإن لم تقبل علامة من علامات الأسماء ولا علامة من علامات الأفعال فهي حينئذ حرف. والحروف أنواع، الحروف أنواع، إما حروف الجر، حروف الجر وسميها الكوفيون حروف الخفض، وهي كثيرة، وقد عدها ابن مالك، عد منها 20 حرفا، فقال هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام ك كي واو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. طبعا بعض هذه الحروف شاذ، يعني ليس حرف جر دائما مثل لعل، لا تكون حرف جر إلا في لغة عقيل، مثل متى ما تكون حرف جر إلا في لغة هذيل، لكن بقية العرب ما يستعملون حرف جر. يقول لا إله إلا الله، يقول شاعر عقيل يقول: فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار، لعل أبي المغوار منك قريب، فاستعمل حرف جر مع أن في الأصل من أخوات إن، لعل في الأصل من أخوات إن، لكن لا يستعمل لهذه القبيلة استعملها. ويقول الهذليون: أخرجها متى كمه، يعني أخرجها، قولوا أخرجها متى كمه، يعني أخرجها من، فيستعمل عندهم بحرف جر. وهناك حروف أيضا ليست دائما حرف جر مثل خلا وعدا وحاشا، فإنها أحيانا تستعمل حرف جر وأحيانا تستعمل أفعالا، تستعمل أفعالا، وطبعا لا تكون حرف جر إلا في الاستثناء، لا تكون حرف جر إلا في الاستثناء، أما ما عداها فليست حروف جر. لكن الحروف الأصلية التي حروف جر نوعان، نوع منها يجر الظاهر والمضمر، هذه أقوى الحروف، نوع منها يجر الظاهر والمضمر. طبعا سيأتي له الحروف الجر باب مستقل في هذه الآية الرومية، لكن ما دام أن جيناها فلا بد أن يعني نأتي بشيء من الحديث عنها. هذه الحروف سبعة حروف تدخل على الظاهر والمضمر، وهي من وإلى، من وعن، وإلى وعلى، والباء واللام وفي، أعيدها: من وعن وفي، عشان تكون حرفين مع بعض، وإلى وعلى، هذه ثلاث حروف، والباء واللام، هذه كل واحدة منها حرف واحد، باء بي واللام لله ما في السماوات وما في الأرض، بالله يا ظبيات الحي قلنا لنا ليلة من كنا أم ليلة من البشر، من ومنك ومن نوح، هذه تظهر تجر الظاهر وتجر المضمر، هذه السبعة الحروف تجر الظاهر والمضمر. هناك سبعة حروف أيضا تختص بالاسم الظاهر، تختص بالاسم الظاهر ما تجر المضمر، وهي حتى، وحتى هذه يقول الفراء رحمه الله: أموت وفي نفسي شيء من حتى، لأن حتى هل تدخل على الفعل المضارع أحيانا تعمل فيه وأحيانا ما تعمل فيه، أحيانا تكون حرف جر، أحيانا تكون ابتدائية، أحيانا تكون يعني استئنافية، أحيانا تكون عاطفة، لها كلام كثير حتى، لكنها من حروف الجر. سلام هي حتى مطلعي الفجر، فقد جرت كلمة مطلع. حتى ومذ ومنذ ورب والكاف، لا هذه اللام تدخل على الظاهر والمضمر، نحن نتحدث عن الأشياء التي لا تجر إلا الاسم الظاهر، ما تجر المضمرات، لا تجر المضمرات. هذه خمسة حروف تحضرني الآن، وسنتحدث عنها بشيء من التفصيل إن شاء الله. نعم تفضل.
ذكر الإمام ابن مالك في ألفيته قال البيت: بالظاهر اخصص منذ مذ وحتى،
بالظاهر اخصص،
نعم،
منذ مذ وحتى، نعم،
واللام والكاف ورب والتاء، فاللام ذكرها يا شيخ.
لا ليست اللام، لله ما في السماوات وما في الأرض، وهذا القلم لك، الجرة الظاهر ولا المضمر ما زال،
لعله قال والباء والتاء
لا التاء، تاء نعم، التاء نعم، خاص هذه الحرف السابع، نعم،
إذا اللام ليست،
ليست هذه خاص تجر الظاهر والمضمر، لا
نعم.
طبعا هذه حروف الجر، وسيأتي حديث طويل عنها إن شاء الله تعالى، ولكننا نكتفي بهذا القدر بالنسبة لما تحدثنا عنه اليوم. ونسأل بعض الأسئلة التي طبعا نحن نسينا أن نتحدث عن الواجب الذي كلفناكمه، لكن سنذكر لكم الآن يعني واجبنا في هذه، اذكر خمسا من علامات الأسماء، خمسا من علامات الأسماء، هذا النوع الأول. واذكر خمسا أيضا من علامات الأفعال التي تعرف بها الأفعال، هذه يعني شيء ضروري. ثم نعم خمسا من علامات الأسماء وخمسا من علامات الأفعال، خمس علامات تعرف بها الأسماء وخمس علامات تعرف بها الأفعال، وأدخل كل علامة في جملة بحيث يتبين أنها خاصة بالأسماء، يعني مثل لها تمثيلا في جملة تامة، مثل لها تمثيلا في جملة تامة. هذا هو الواجب في لقائنا القادم إن شاء الله تعالى، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد. هل عندكم من سؤال متعلق بموضوعنا في هذا اللقاء؟ إذن نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله أولا وآخرا.